عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب. ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب. دع اللوم إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهت في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغبي. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 21 من شهر مهر عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، صادق البرلمان الإيراني الذي كان خاضعا لسلطة النظام الملكي، صادق على مشروع قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية، والذي نص على منح العسكريين الأمريكان الموجودين في إيران الحصانة القضائية، أي عدم محاكمة محاكمتهم عند ارتكاب أي جريمة في إيران من قبل المحاكم الإيرانية على أن تتم محاكمتهم في بلادهم. اعتبر القانون بمثابة إهانة كبرى لسيادة الشعب الإيراني، مما دفع بالإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إلقاء كلمة تاريخية بعد عدة أيام على ذلك، بيّن فيها أبعاد وخفايا القانون ومضراته على إيران والشعب الإيراني. وهجم الإمام رحمة الله عليه النظام الملكي وأمريكا وفضح مؤامرتهم، وتسبب ذلك الخطاب بمهاجمة عناصر الشاه المقبور للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ونفيه إلى خارج إيران في 13 من شهر آبان حسب التقويم الهجري الشمسي. وأخيرا، وفي 20 من ربيع الثاني عام 1381 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة آية الله هاشم مدرس القزويني. ولد القزويني في عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين بغرب إيران، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه كبار العلماء منهم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال. بكم أصدقاء الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء سنتحدث لكم عن موضوع مهم جدا 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 جدا، وهو الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان. أصدقائنا الحلوين، قد لا يعرف الطفل قدر مياه الشرب عندما يرى أنه يحصل عليها بسهولة، يكفي أن يفتح الحنفية فتتدفق المياه. هذه كانت مشكلة سعيد ابن خالتي، سوف أحكي لكم ما فعله سعيد، لكن ليس الآن، لأن الآن وقت الحزورة وأنا أعرف أنكم تنتظرونها، فاستمعوا إلي جيدا، بعد قليل أعود إليكم. الحزورة يا أصدقاء، الحزورة يا أعزاء، الحزورة يا أذكياء. ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ ليس صعب الحزورة يا أصدقاء، فكروا بها جيدا أرجوكم. حسنا، ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ والآن يا أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية جميلة عنوانها هو قصة الطفل والحلوى.
صغار الأحبة، كان هناك طفل اسمه سالم يعيش مع والديه في بيت صغير، وكانت أمه تصنع له دائما حلوى طيبة.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي.
يا أمي،
نعم.
منذ فترة ولم تعد لنا من تلك الحلوى الطيبة اللذيذة.
يا سالم، هل تحب الحلوى؟
أجل، أحبها كثيرا.
حسنا، إن كنت تحب الحلوى فيجب عليك أن تساعدني في إعدادها.
أساعدك في إعدادها؟ ولكني لا أعرف كيف تعدينها يا أمي.
أنا الذي سأقوم بطهيها، وما عليك يا بني سوى أن تذهب إلى السوق وتشتري عددا من البيض لاستخدامه في الحلوى، اتفقنا؟
سمعا يا أمي.
شكرا.
يسرني أن أساعدك في شؤون البيت، خاصة إذا كنت تريدين إعداد الحلوى.
شكرا لك يا سالم، شكرا.
أمام أحبتي سار سالم باتجاه المتجر، وفي الطريق قابل صديقه طارق.
مرحبا يا طارق.
أهلا أهلا يا سالم.
إلى أين تذهب بهذه السرعة؟
أذهب إلى المتجر.
وأنا كذلك، لنذهب معك.
طيب حسنا.
صغار الحلوين سار الصديقان وهما يتحدثان حتى وصلا إلى المتجر، فاشترى سالم البيض واشترى طارق ما يريده، وبينما هما في طريق العودة سقط سالم في حفرة صغيرة.
لا عليك يا سالم، الحمد لله على سلامتك، أعطني يدك.
يا طارق، لقد اتسخت ملابسي بالتراب.
ليس مهما، المهم أنت بصحة ولم يحدث لك سوى ألم بسيط يا سالم.
ماذا تقول يا طارق؟ لقد تهشم البيض الذي اشتريته لأمي. ماذا أقول لأمي الآن؟ الويل لي. يا إلهي،
عليك أن تقول لها إن النقود قد سقطت منك وأنت ذاهب للمتجر، وبحثت عنها كثيرا فلم تجدها، وبهذه الطريقة تنجو من العقاب.
يا إلهي.
طيب أحبتي، فكر سالم في كلام صديقه وهو يسير إلى البيت، كان مترددا في أن يكذب على والدته أم يقول لها الحقيقة.
من الطارق؟
أنا يا أمي، أنا سالم.
يا إلهي، ما بك يا سالم؟ ما هذا المنظر؟ لماذا أصبحت ملابسك متسخة؟ قل لي يا بني، ماذا حدث لك؟ ها؟
يا أمه.
نعم.
الحقيقة.
ما هي الحقيقة؟
النقود سقطت.
سقطت؟
نعم. طارق، حفرة البيض.
ها؟ ما بك يا سالم؟ هل أنت بخير؟ ماذا تقول؟ أفصح يا ولدي، ما الذي جرى لك؟ هيا بسرعة.
الحقيقة.
نعم.
يا أمه، عند رجوعي من المتجر.
نعم؟
كنت أتحدث مع صديقي طارق.
طيب.
ولم أنتبه لوجود حفرة في الطريق.
نعم يا سالم.
نعم، فتعثرت بها وسقطت على الأرض. وتهشم جميع البيض الذي اشتريته من المتجر. أنا آسف يا أمي، آسف.
حسنا حسنا يا سالم.
نعم أحبتي، لم ينفذ سالم ما قال له صديقه طارق، وهو أن يكذب على أمه، بل قال الحقيقة كما هي.
الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا بني.
يا أمه، ألست غاضبة مني؟
ولماذا أغضب منك وأنت لم تقل إلا الحقيقة؟ الحمد لله أنك لم تكذب.
وكيف عرفت أنني أردت أن أكذب؟
يا سالم، تعثرك بالكلام كان واضحا أنك تريد أن تغطي على الحقيقة، ولكنك تغلبت على الشيطان الرجيم ولم تقل إلا الحق.
إن طارقا وسوس لي بالكذب عليك يا أمي.
يا سالم، انصح صديقك بالصدق وقل له النجاة في الصدق، والآن تعال واسترح وقم بتبديل ملابسك، وبعدها سوف أعطيك نقودا أخرى لتشتري بها البيض ولأعد لك الحلوى التي تحبها.
حسنا يا أمة، حقا فإن النجاة في الصيد.
نعم أحسنت يا سالم.
شكرا يا أمي.
أجل أحبتي، أدرك سالم أن النجاة في الصدق، فلم يكذب على أحد طوال حياته.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
سلام عليكم.
سلام عليكم يا بابا نزار.
وعليكم السلام. يلا أحبائي سدوا الباب ولا تنسون تربطون حزام الأمان علشان نروح نزور الخالة نرجس.
هي الخالة نرجس.
خبروني وقولوا لي بسرعة يا أطفال الحين، من هو كان الأشطر فيكم؟ قولوا يا حلوين.
جاوبت بسرعة وكافأني وداني الألعاب.
شاطرة شاطرة.
عطاني 10 من 10 بابا الدرس الدين.
وانت يا مرح.
وانا بدرس العربي شاطر ألكم باء انت.
أدريبك أدريبك.
تقديري دايم ممتاز بموضوع الإنشاء.
حبيبي والله.
بالصف ما في أشطر مني في درس الإملاء.
أكيد. ألو؟
يلا يلا وينكم أروح لك فدين؟
ويلي
أحنا بانتظاركم لا يبرد الغدان. يلا يلا وينكم أروح لك فدين؟ أحنا بانتظاركم لا يبرد الغدان.
يا خالة والله نحبكم 10 دقايق عندكم. يا خالة والله نحبكم 10 دقايق عندكم. مسافة الطريق مسافة الطريق
مسافة الطريق. الله يحفظكم يا وليدي.
لا 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 لا
المرة يا أطفال شخبطوا بألوان، والنظافة من الإيمان صبغوا هالحيطان.
سامحنا يا بابا نزار، سامحنا والله ما ودنا، خالة نرجس تضايق ونشوفك زعلان.
يا عيالي ما زال منكم،
لا لا لا،
كبر الدنيا أنا أحبكم،
لا لا لا،
لكني أتمنى إنكم تكونون نظاف، خالتكم نرجس تهواكم،
لا لا لا،
لحظة ما تقدر تنساكم،
لا لا لا،
بس كونوا نظاف بدنياكم، هاي أحلى الأوصاف. شوية ويخلص صبغ البيت لا ننسى البيبان، خلصوا بسرعة خل ارتاح صدقوني تعبان.
سامحنا يا بابا نزار، سامحنا والله ما ودنا، خالة نرجس تضايق ونشوفك زعلان.
لا والله يا وليدي ماني زعلانة منكم، صبغتوا بيت الله يحفظكم بشكوين.
بسرعة ننام كل الأيام في أمان الله.
يلا بسرعة خلنا نروح يا فروح يا مروح يلا يلا خلنا نروح فروح ومروح خالة نرجس صرتوا اليوم خوش أولاد واتمنى من كل قلبي جمعتنا تنعاد
جمعتنا تنعاد ونرد يوم الجمعة ونجيب ورود يوم نعود في أمان الله
فرحتوا الخالة نرجس صرتوا اليوم خوش أولاد واتمنى من كل قلبي جمعتنا تنعاد
جمعتنا تنعاد
الأطفال أهلا بكم من جديد. في بداية البرنامج وعدتكم بأن أحكي لكم قصة ابن خالتي سعيد. ذهبنا في العطلة الصيفية إلى بيت خالتي التي تسكن في محافظة أخرى. بعد أن وصلنا إلى بيتهم ذهبنا إلى الغرفة ولعبنا مع ابن خالتي سعيد. وبعد ساعة نادتنا خالتي وأمي لتناول العشاء. وبعد أن تناولنا الطعام أعطتنا أمي فرش أسناننا وأعطت لكل واحدة منا قدحا وطلبت منا أن نذهب ونفرش أسناننا. لحق بنا سعيد وسألنا باستغراب: لماذا تحمل كل واحدة منكما قدحا؟ فقلت له: لأننا قبل أن نفرش أسناننا نملأ القدح بالماء ونغلق الحنفية، وبعد أن نفرش أسناننا نغسلها بالماء الذي في الكأس. فتعجب سعيد ولم يصدق. لا تستعجلوا يا أصدقائنا الحلوين، سأقول لكم بأننا ماذا فعلنا مع ابن خالتي سعيد وكيف فرشنا أسناننا نحن ثلاثة. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي العزيز.
وعليك السلام يا بني. ها، ما هو سؤالك اليوم يا ولدي؟
أبي، ما هي الديناصورات؟
الديناصورات يا ولدي يا عزيزي أحمد حيوانات ضخمة جدا عاشت على كوكب الأرض قبل ملايين السنين.
رأيت في الأفلام أنها حيوانات وحشية، أعني مفترسة يا أبي.
ليس كلها يا بني، كان البعض منها مفترسا يفترس الحيوانات الأخرى من نوعها أو من الأنواع الأخرى، والبعض منها نباتية تأكل النباتات وأوراق الأشجار.
وهل كانت الديناصورات المفترسة تأكل البشر أيضا يا أبي؟
الديناصورات يا ولدي يا أحمد عاشت على الأرض قبل أن يتواجد البشر عليها بملايين السنين.
الحمد لله، لو كان البشر موجودا لم يكن يستطيع الفرار من الديناصورات، ولكانت الديناصورات قد أكلتهم كلهم. ولكن يا أبي، إذا لم يكن البشر موجودا في ذلك الحين فمن أخبرها عن الديناصورات وأنواعها؟
هذا ما أخبرنا عنه العلماء يا ولدي.
العلماء؟
نعم، علماء الجيولوجيا الذين حفروا في بعض المناطق من العالم وعثروا على بقايا الهياكل العظمية لأنواع الحيوانات المنقرضة ومنها الديناصورات.
وما معنى المنقرضة يا أبي؟
أحمد عزيزي، الحيوانات المنقرضة هي الحيوانات التي عاشت في فترة ما وماتت كلها ولم يعد لها وجود الآن.
نعم. وكيف ماتت الديناصورات وهي حيوانات ضخمة وقوية يا أبي؟
يعتقد العلماء يا أحمد أن الحادث الذي أدى إلى انقراض الديناصورات هو اصطدام نيزك سماوي كبير بالأرض، أو حدوث بركان هائل ما أدى إلى تغيير كبير في جو الأرض. لم تستطع الديناصورات أن تتعايش معه فماتت كلها وانقرضت. نعم.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات القيمة. شكرا يا أبي.
حلوين، أخبرتكم بأني وأختي سناء ذهبنا لنفرش أسناننا وأخذت كل منا قدحا، وأن ابن خالتي سعيدا قد تعجب عندما أخبرناه بأننا نغسل أسناننا بالماء الذي في الكأس، فقال لي سعيد: اغسلي أسنانك أمامي كي أرى كيف تفعلين ذلك. فغسلنا أسناننا أمامه فتعجب وقال: ولكنني أفتح الحنفية قبل أن أفرش، وبعد ذلك أخذ من الماء بكفي عدة مرات وأتمضمض حتى أشعر أن معجون الأسنان زال من فمي. فقلت له: يا سعيد، هذه الطريقة ليست صحيحة لأنك تهدر الكثير من الماء. فقال: الحق معك يا نداء، سأذهب لأجلب قدحا وأفرش أسناني كما فعلتما أنتما. الحلوين، حزرتنا لهذا اليوم: ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ فقط يمكنني أن أقول لكم بأن هذا الشيء ليس حيوانا. حسنا، سوف أذكر الحل في نهاية البرنامج إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالشاب اليافع محمد علي. هل لديك أسنان؟
بلى.
ما أهمية الأسنان؟
لا، إحنا ما عندنا أسنان.
نعم.
ما نقدر نأكل أشياء، وبعد يوم نبحث كلهم يشوفونا يمسخرونا، يقول هذا ما عاد أسنان، وبعد ما نقدر نحكي.
طيب كيف تحافظ على أسنانك؟
حلويات ما أكل هواية.
نعم.
كرزات ما كسروا أسنوني.
نعم.
بالليل يوم قبل ما أنام أفرش أسنوني، والصبح مرات أفرش.
أحسن. طيب يعني من الضروري تفريش الأسنان؟
بل.
طيب هل تعرف الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان؟
بل.
كيف تفرشها؟
أول معجون نديرها على فرشة.
نعم.
أفرش أسنوني من الأعلى للأسفل.
نعم.
نص الدائرة، بعدين أجي على في الأيمن وطرف الأيسر.
نعم.
بعدين من داخل الحلق، بعد دورة من الأعلى للأسفل نص الدائرة.
أحسن.
بعدين أني كنت 3 أشهر أبدل فرشتي.
نعم.
وأني أشتري معجون مادة فلوريدا.
طيب محمد، إذا رأيت أحد أصدقائك لا يفرش أسنانه ماذا تقول له؟
أقول لهم: فرشوا أسنانكم، ولا إلى ما تفرشون يوم تكبرون.
نعم.
أسنانكم تقعوا وما تقدروا بعد تاكلون، وما يقول ما يخالف بعد ما تفرشون.
أحسن، شكرا جزيلا محمد علي صفائي.
Thank you.
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا أصدقاء البرنامج، كما قلت لكم وأنتم أيضا تعرفون وتعلموا هذه الطريقة أرجوكم كي لا تسرفوا في استهلاك المياه. الطريقة هي أن تأخذوا معكم كوبا من الماء لتغسلوا أسنانكم به حتى لا نسرف في استهلاك المياه. حسناً؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدة الطيبة.
اليوم أخبريني يا جدتي كيف حالك؟
أنا بخير يا عزيزتي.
كنت تقرأين القرآن؟
نعم، فخير المواعظ نستلهمها من الآيات القرآنية والقصص التي ذكرت فيها.
وهل بإمكانك أن تذكري لنا بعض هذه القصص يا جدتي؟
نعم سأفعل ذلك، ولكن اسمحي لنا أن نقدم دنيا الحروف لأحبتنا.
طيب سأبدأ بتحريك الدولاب بنفسي.
طيب ولنرى الكرة التي تسقط منه.
فأي حرف خرج من الدولاب يا جدتي؟
هو الحرف 20 من حروف الهجاء العربية.
إذن أعتقد أنه حرف الفاء يا جدتي، أليس كذلك؟
نعم هذا صحيح يا حفيدتي، إنه حرف الفاء.
وكلمة هذه الحرف هي فريد. نعم. فرح.
نعم.
فريال. فراولة.
نعم.
فتاة. فتح.
نعم.
فأس. فرقان.
نعم.
فرن. فضة. الفكر والفن والكثير من الكلمات.
نعم. هذا صحيح يا نرمين، فالكلمات حرف الفاء كثيرة.
نعم، وماذا عن المعلومة التي ستقدميها يا جدتي؟
سأقدم لك معلومة قرآنية فيها الكثير من الدروس والعبر. نعم
هذا رائع يا جدتي، وكل شوق للاستماع إليها.
معلومتنا ستكون عن فرعون الحاكم الظالم الذي كان يعيش زمن النبي موسى عليه السلام.
أها طيب، وهل ذكرت قصته في القرآن الكريم؟
نعم يا نرمين، فهو كان ظالما ويؤذي قوم بني إسرائيل ويستعبدهم، فأرسل الله النبي موسى إلى فرعون وأمره بدعوته إلى عبادة الله والكف عن الظلم والطغيان.
وهل سمع فرعون كلام النبي موسى واهتدى؟
لا يا نرمين لا، فلم تجد المعاجز والبينات التي جاء بها النبي موسى وهارون عليهما السلام بدعوته إلى الإيمان بالله والكف عن الظلم والاستبداد، فاستكبر واستمر بظلمه لبني إسرائيل حتى أغرقه الله تعالى في البحر. وعند ذلك وقبل الغرق قال آمنت بالله، ولكن لا فائدة من تلك المقولة، وغرق ليكون عبرة لمن بعده.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
لا شكر على واجب يا عزيزتي، وأدعوك لقراءة المزيد عنه وأخذ العبر منها يا حبيبتي.
شكرا. أصدقائي الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ عرفتم الحل؟ رائع، أحسنتم. لكن يا أصدقائي سأعيد الحجورة لأصدقائنا الذين لم يسمعوا إليها ولم يفكروا بجوابها. حزرتنا، ما هو الشيء الذي يطير ولا يحط؟ وقلنا أيضا بأنه ليس حيوانا، لأن حينما أقول لكم بأنه يطير حتما ستفكرون بأنه حيوان. أما الجواب الصحيح، الجواب الصحيح هو الدخان. نعم يا أصدقائنا الحلوين، الدخان يطير إلى الأعلى لكنه لا ينزل إلى الأرض ولا يحط. إذن أحسنتم أيها الشطار الذين فكرتم بالجواب الصحيح. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم.
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد، وأزكى الصلاة وأشرف السلام على المصطفى الهادي محمد وعلى آله أولي الحجة والسؤدد. أخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر في ظل آية القبلة. قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وهي الآية 144 من السورة المباركة سورة البقرة، وتدل كما يرى السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول هذه الآية آية القبلة كان يقلب وجهه في آفاق السماء، وأن ذلك كان انتظارا منه صلى الله عليه وآله أو توقعا لنزول الوحي في أمر القبلة، لما كان يحب أن يكرمه الله تبارك وتعالى بقبلة تختص به، لا أنه كان لا يرتضي بيت المقدس قبلة، حاشا رسول الله من ذلك. لكن لماذا؟ لنستمع إلى السبب الوجيه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخواتنا الأفاضل، في آية القبلة نفسها يقول الحق عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، والرضا بشيء ما لا يستوجب السخط على غيره، بل الذي سخط على شرائع الله تعالى هم اليهود، فقد كانوا يعيرون المسلمين في تبعية قبلتهم مستغلين مسألة اشتراك المسلمين معهم في القبلة التي كانت يومها بيت المقدس، فوجهوا ذمهم إليهم وأخذوا يتفاخرون بذلك عليهم، فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك. عندها خرج في سواد الليل يقلب وجهه إلى السماء ينتظر الوحي من الله جل وعلا ويرجو كشف همه. حينها نزلت آية القبلة، ولو نزلت الآية بالبقاء على القبلة السابقة بيت المقدس لما كان في ذلك عار على المسلمين أبدا، ذلك لأن المسلم من صفاته الأساسية التسليم لأمر الله عز وجل، وتلك هي العبادة، إذ هي الطاعة المطلقة لحكم الباري سبحانه. لكن الآية كما رأينا أيها الإخوة المؤمنون نزلت بالأمر بالاتجاه إلى قبلة أخرى، فقطع تعيير اليهود وتفاخرهم واتضح التكليف، فكانت القبلة الجديدة حجة ورضا. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ولكن ما معنى الشطر هنا يا ترى؟ لنتبين ذلك بعد استراحة قصيرة. الشطر إخوتنا الأحبة هو البعض، ويطلق على القسم المنفصل من الشيء، أي النصف أو الجزء، والمراد به هنا في آية القبلة هو النحو والجهة. ومن الطريف هنا أن يذكر بأن هذه الكلمة شطر لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في تشريع القبلة إلى المسجد الحرام، ولكن لماذا لم تشر الآية إلى خصوص الكعبة؟ الجواب إنما ذكر المسجد الحرام لتوسعة الأمر، وأن الاستقبال إلى المسجد الحرام هو طريق إلى استقبال الكعبة المقدسة، وإلا فإن القبلة هي الكعبة لنصوص متواترة كما هو مثبت في محله ضمن الأبحاث الفقهية في هذا المورد. أما تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بخطابه بالحكم أولا بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم تعميم الحكم له صلى الله عليه وآله ولغيره من المؤمنين بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يؤيد أن القبلة حولت ورسول الله قائم يصلي في المسجد والمسلمون معه. فاختص الأمر به أولا في شخص صلاته، ثم عقب الحكم العام الشامل له ولغيره ولجميع الأوقات والأمكنة. كان ذلك أيها الإخوة في صلاة الظهر، فهبط جبرائيل عليه السلام مأمورا من رب العزة وأخذ بذراع النبي صلى الله عليه وآله ليدير وجهه الشريف نحو الكعبة. حبذا لو دعمنا ذلك بالروايات الصحيحة إلى ذلك بعد فترة قصيرة. مع البيان للشيخ الطبرسي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال تحولت القبلة إلى الكعبة بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله بمكة 13 سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 7 أشهر، ثم قال ثم وجهه الله إلى مكة، وذلك أن اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله من ذلك غما شديدا وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمرا. فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم وقد صلى من الظهر 2 ركعة، فنزل جبرائيل فأخذ بعضديه وحوله إلى الكعبة وأنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان قد صلى 2 ركعة إلى بيت المقدس 2 ركعة إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أحبة القرآن، إلى هنا نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور، آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياة الفرقان إليه تنصت الأكوان. نفسك انحنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياة
الثامنة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. عملية تبادل الأسرى تنطلق اليوم، وحماس تشدد على الإفراج عن القادة الفلسطينيين. أسامة حمدان يقول إن حماس لن تغادر غزة وسيبقى السلاح للدفاع عن النفس بعد التحرير. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم، وذلك بدعوة من الرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، واعتبر أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة، لكنها لا تستطيع المشاركة في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تواصل تهديده، مؤكدا أن الانخراط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي.